هي النقطة ركنا أساسيا لهذه الاجتماعات، وقد تم التوافق عليها من الجانبين. شدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد بقري على استعداد القوات الإيرانية للدفاع عن مصالح البلاد والخليج الفارسي. وخلال اجتماع لقادة القوة البحرية للجيش في المنطقة البحرية الأولى في مدينة بندر عباس جنوبية إيران، أكد اللواء بقري أن هذه الزيارة للخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان تهدف لتقييم الوضع العملياتي في المنطقة ومستوى جاهزية القوات المسلحة. وأضاف أن الزيارة تتضمن عمليات التفتيش الميدانية اللازمة لتنفيذ الخطط المختلفة، موضحا أن أي تهديد لن يبقى دون رد. استشهد أكثر من 20 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 52,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 119,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء شهداء، كما استهدف مركبة مدنية بذات المنطقة. وفيما قصف الاحتلال حيي الشيخ رضوان والزيتون بمدينة غزة، استهدفت قوات الكيان دير البلح وسط القطاع. أعلنت إسرائيل القدس تنفيذها عملية نوعية استهدفت مجموعة ضباط وجنود بجيش الاحتلال في حي الشجاعية بمدينة غزة. مصدر أمني ميداني في السرايا أوضح أن العملية بدأت باستدراج قوات العدو عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة، مضيفا أن إصابات عدة لحقت بأفراد القوة الإسرائيلية. وكان الإعلام العبري اعترف بإصابة 9 من جنود الاحتلال أثر انفجار عبوة ناسفة في حي الشجاعية، مقرا بأن 2 من كبار الضباط من ضمن الجرحى. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة مع موسكو في مدينة اسطنبول التركية دون شروط مسبقة. وأكد بوتين عزم روسيا على خوض مفاوضات جادة مع أوكرانيا بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، معتبرا إياها الخطوة الأولى نحو سلام مستدام وطويل الأمد. هذا ولم يستبعد بوتين إمكانية التوصل اتفاقا على هدنة حقيقية ووقف إطلاق النار يلتزم بها الجانبان. يذكر أن المفاوضات جرت خلال العام 2022 بين البلدين في بيلاروسيا، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل الأوفى عن دعوة الرئيس الروسي لإجراء مفاوضات جادة ومباشرة مع أوكرانيا في منطقة اسطنبول التركية.
خطوة جديدة نحو الانفراج في إطار الحرب في أوكرانيا على ما يبدو، حيث اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء مفاوضات جادة ومباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في مدينة اسطنبول التركية، وذلك بهدف تحقيق سلام دائما الخميس المقبل. بوتين أكد عدم رفض الحوار مع كييف، وأشار إلى رغبة بلاده في إجراء محادثات جادة، ولم يستبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال المفاوضات، معربا عن أمله في استعادة العلاقات مع الدول الأوروبية. وشكر الوسطاء على محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع بما فيهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الإطار نفسه أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف توجه وفد رسمي إلى إسطنبول قريبا. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة لعقد مفاوضات مباشرة مع روسيا، مضيفا أن الروس بدأوا أخيرا يفكرون في إنهاء الحرب حسب وصفه، وقال إنه لا طائل من استمرار القتل ولا ليوم واحد، وأن كييف جاهزة لعقد اجتماع مباشر فور التزام موسكو بوقف شامل لإطلاق النار اعتبارا من 2 الموافق 12 من مايو آيار الجاري. وزارة الخارجية الروسية ردت أيضا على تصريحات زيلينسكي، حيث قالت إن هذه التصريحات تظهر أن كييف لم تقرأ جيداً بيان بوتين بشأن مقترح المفاوضات، مشددة على أن الرئيس الروسي أكد ضرورة التفاوض بشأن الأسباب الجذرية للصراع، ومن ثم الحديث عن الهدنة. كما أعلن الكرملين أن موسكو لا توافق على فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.
قالت مصادر عسكرية سودانية أن قوات الجيش تواصل تقدمها غربي البلاد، حيث استعاد السيطرة على مناطق عدة من قوات الدعم السريع. وأكدت المصادر إحكام الجيش قبضته على الخوي في غرب كردفان وبلدات أم صميمة وأبو قعود وغيرها في شمالها بعد معارك ضارية. في سياق متصل، أعلنت كوادر الدفاع المدني سيطرتها على حرائق مدينة بورت سودان التي نشبت بسبب ضربات الدعم السريع للمستودعات الاستراتيجية وبعض المرافق الأخرى في المدينة. إلى ذلك، أغلقت السلطات السودانية خط أنابيب خام النفط من جنوب السودان إلى موانئ التصدير في بورت سودان بسبب هجمات الدعم السريع. لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب العشرات جراء فيضانات مدمرة اجتاحت قرية كاسابا الواقعة على ضفاف إحدى البحيرات شرقية جمهورية الكونغو. مصادر محلية أكدت أن رياحا قوية وأمطارا غزيرة تسببت بفيضان نهر كاسابا خلال الليل، مضيفة أن مياه النار تدفقت حاملة معها حجارة ضخمة وأشجارا ووحلا كثيفا، ما تسبب بجرف المنازل الواقعة على حافة البحيرة. وبحسب المصادر، فإن معظم الضحايا من الأطفال وكبار السن الذين قضوا نحبهم بعد تدمير عشرات المنازل، فيما ذكرت السلطات أن عدد الضحايا قابل للارتفاع. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يصف جولة المفاوضات الرابعة بالمفيدة ويؤكد أنها أكثر جدية من سابقاتها. ارتقاء أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وأسرق القدس تعلن تنفيذ عملية ضد قوة للاحتلال بحي شجاعية في مدينة غزة. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. تداعيات الخلاف بين ترامب ونتنياهو محور حديثنا. بإمكانكم متابعة المزيد عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098 993 7 94 3 1. أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 تشهد العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توتراً متصاعداً في الآونة الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا الخلاف وانعكاساته المحتملة على الحرب الدائرة في قطاع غزة وملفات أخرى ساخنة في المنطقة، حيث تفيد تقارير متعددة بأن الهوة تتسع بين نتنياهو وترامب. وتعود جذور التوتر الحالي إلى عدة مراحل متداخلة، وتشير بعض التحليلات إلى أن ترامب يرى المصالح الأمريكية في المنطقة بمنظور قد يختلف عن أولويات الاحتلال وشخص نتنياهو، وهذا التباين قد يظهر في مقاربة القضايا الإقليمية المختلفة. ففي الملف النووي الإيراني يعتبر هذا الملف نقطة خلاف، أو يعتبر نقطة خلاف، حيث يريد ترامب مواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بديل من خيار الحرب المكلف للجميع، فيما نتنياهو يريد الخيار العسكري. وهذا الاختلاف في وجهات النظر بين ترامب ونتنياهو بشأن كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني وإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأنه دفع نتنياهو إلى محاولة الاتفاق مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، طبعا المقال، لتوجيه ضربة لإيران من وراء ظهر ترامب، مما أغضب الأخير ودفعه إلى إقالة مستشاره والتز والرد على التلاعب الذي يمارسه نتنياهو بعقد اتفاق لوقف إطلاق النار مع صنعاء لا يشمل تل أبيب، الأمر الذي أثار قلق حكومة الاحتلال. وبشأن العدوان على غزة، فإن هناك تفاوتا في الرؤى بشأن مسار الحرب ومستقبل القطاع. فبينما تسعى حكومة نتنياهو إلى تحقيق أهدافها المعلنة في الحرب، قد تكون لدى ترامب أفكار مختلفة حول كيفية إنهاء الصراع والترتيبات المستقبلية في غزة، إذ تشير بعض التقارير إلى أن نتنياهو يمانع بشكل كبير فكرة حل الدولتين، وهو ما قد لا يتماشى مع أي تحركات أمريكية مستقبلية للسعي نحو تسوية سياسية شاملة في المنطقة، خصوصا في ظل استمرار فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في محاولة القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى الصهاينة بالقوة. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن هناك مؤشرات على أن ترامب قد يتجه نحو اتخاذ خطوات وتحركات في الشرق الأوسط بشكل مستقل، وهو ما يثير قلق الاحتلال الذي يخشى التهميش، فضلا عن الانعكاسات المباشرة لذلك، خصوصا إذا مارست إدارة ترامب الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب إذا ما قرر ترامب المضي قدما في مبادرات إقليمية، خصوصا على ضوء المؤشرات بشأن نوايا ترامب لإعلان خطة شاملة لإهلاء العدوان على غزة، مما يصعب على نتنياهو الخلاص منها وتسير الأمور إلى المصير المحتوم، أي الإقصاء والمحاكمة. وفي المجمل يمكن القول أن تصاعد الخلاف بين ترامب ونتنياهو قد يحدث تحولا محتملا في المشهد السياسي والإقليمي، ومن المرجح أن تكون له تداعيات مباشرة على نتنياهو وغير مباشرة على مسار العدوان على غزة والجهود المبذولة لإنهائه.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون لقاءنا المباشر السياسي هذا حدث وحوار، تداعيات الخلاف بين ترامب ونتنياهو محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم أيها الأحبة الكرام. المساهمة الأولى التي وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
من تداعيات الخلاف بين المجرم نتنياهو وصنوه ترامب أن الكيان المؤقت أصبح وحيدا أمام الضربات الحيدرية اليمانية بالصواريخ البالستية الفرط صوتية وبالطيران المسير. هذه الضربات التي وصلت إلى عمق الكيان وتحديدا مطار اللد المسمى بن غوريون، وهو أهم هدف حساس لهذا الكيان، يتم استهدافه من قبل القوات المسلحة اليمنية. الأمر الذي أدى إلى خلاف حقيقي بين ترامب ونتنياهو، نتنياهو الذي اعتبر الاتفاق الأمريكي مع صنعاء بمثابة تخلي أمريكي عن الكيان المؤقت. ببرنامج حادث وحوار إذاعة الطيران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نستمع إلى مساهمة وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائنا الكرام. الأهداف المشتركة بين أمريكا وإسرائيل في المنطقة هي ليست بأهداف وليدت هذه اللحظة، بل هي كانت منذ فترة بعيدة، ليست في فترة الستينيات ولا مثلا في فترة عام 1948، أي أنها ليست قبل أكثر من 70 عاما، بل وإنما قبل الحرب العالمية الأولى، وكانت بالبداية منذ مؤتمر ريتشارد بانرمان رئيس وزراء بريطانيا الذي عقد مؤتمرا تاريخيا كبيرا عام 1905، يعني قبل أكثر من 107 سنوات. أهداف هذا المؤتمر تدمير قطعة غرب آسيا، أو بما يسمونه الشرق الأوسط، أو القطعة الواصلة من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي، وهذه القطعة يجب أن تدمر تدميرا تاما، من بينها أي أراضي مسلمة يجب أن تكون متأخرة ماليا، متأخرة اقتصاديا، متأخرة علميا، فكريا، ثقافيا، في كل شيء، وأن يكون الغرب سابق لهذه الأمم، يعني يستبقها بخطوات عديدة في مجال التسليح، في مجال الاقتصاد، في مجال العسكرية. ولهذا نحن رأينا أنه لما أتت جيوش الغرب المستعمرة على البلدان المسلمة أتوا بسلاح متطور وبملابس عسكرية متطورة، في حين الدول المسلمة جعلوها متأخرة، مثقلة بالديون، مثقلة بالأعباء المالية والأعباء الاقتصادية التي فرضها الغرب عليهم، وهذا الذي حصل. فموضوع أمريكا وإسرائيل موضوع حقيقة يعني قديم وموضوع جديد في نفس الوقت، ولن يتغير نهائيا. أمريكا يعني حقيقة تعتبر أن إسرائيل هي عينها اليمنى، وهذه العين اليمنى يريدون أن يعطوها كل شيء من أجل أن يبصروا بها، وإن شاء الله نأتي قريبا على العين اليسرى لأمريكا، ليس الآن في هذا الموقف، ولكن نقول أن أمريكا وإسرائيل لهم أهداف واحدة وغاية واحدة، ألا وهي تدمير أمة الإسلام، وأي قوة إسلامية صاعدة تكون ضد الغرب وضد الاستعمار يريدون تدميرها على الفور، ولهذا هم يجنجلونهم ويخافون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية العظيمة. تحية.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق. ومعنا اتصال من العراق من الأخ عبد الحسين الشريخي. حياك الله أخي عبد الحسين، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لكم، تحياتي إلى كل كادر إذاعة الطهران العربية، إلى مستمعيك الكرام، إلى من أمل اتصال، وشكر جزيل لكم.
حياكم الله.
أستاذ محمد، اختلاف السياسات، يعني أعتقد أن السياسات ترامب والسياسات نتنياهو دائما مختلفة في الآراء. هم تهم الشيء الوحيد هي المصالح، مصالحهم الشخصية التي تريد منها إذلال الآخرين، ولكن تلك السياسات الهوجاء تنعكس سلبا على علاقاتهم الخارجية، على علاقاتهم السياسية. يتبجحون بالصلح، يتبجحون بالديمقراطية، يتبجحون باحترام حقوق الإنسان، ولكن هذا الواقع لا يوجد في أنفسهم، لا يوجد في تصرفاتهم، لا يوجد في حتى في شعوبهم. شعوبهم لا تحترم الآراء، مجرد يحترمون رأيهم. ولكن لاحظ اليوم من خلال المقابلة الأوجه تختلف، وهذه العلامات الموجودة في أوجههم دليل واضح على أنهم ليس منسجمين من الناحية السياسية، ليس منسجمين حتى أفكارهم التي تصف في مصالح شعوبهم. هم لا يهم مصالح شعوبهم، يهمهم أن يدمروا المنطقة، يهمهم أن يكونوا في 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 ديمومة لحروب مشتعلة في المنطقة. لا يعترفوا بذاتهم، لا يعترفوا حتى بالإنسانية. فنلاحظ خير دليل على ذلك المجار الذي حدثت في غزة في فلسطين، لن يترك أثر لكل البنى التحتية. وبقت رام لا يندد ولا يقول هذا غير جائز وهذا انتهاكات على حقوق الإنسان. حتى منظمات حقوق الإنسان لم تقدر أن تتكلم لأنها منظمات أمريكية. الأمم المتحدة اليوم في موضع صامت من جميع الجرائم التي ترتكب من قبل أمريكا، من قبل فلسطين. وهذا دليل واضح على أنهم مختلفين في كل شيء. لا يغرنا الإعلام بأنهم متصالحون، لكنهم مختلفين في كل شيء. ونسأل من الله أن يختلفوا حتى يستقر العالم من سياساتهم الهوجاء.
نعم، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن نشهد اليوم أن الشيطان الأكبر أمريكا قد تخلت بعض الشيء، كما هو واضح الآن من تصريحات ترامب الأخيرة بعد أن تلقوا الضربات الموجعة في البحر الأحمر على يد رجال الله وجنودها اليمنيين. ناهيك عما تلقاه الصهاينة المجرمون من تلك الضربات الصاروخية التي آخرها في مطار بن غوريون، والتي لم يستطيع اليهود أن يخفوا أو يغطوا على تلك الضربة. والله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطناه في الكتاب من شيء. فاليوم الخلاف بين نتنياهو وتداعياته مع ترامب، هذا هي نهاية الإجرام، نهاية الفجور، نهاية الباطل. مهما طال أمد ذلك التحالف الإجرامي فلا بد من أن تحدث له تداعيات، والكثير الكثير من التداعيات سوف تحدث، وقد بدأت تلوح بالأفق. فقد أصبح اليهود يحاولوا أن يجعلونا من تلك المنظومة التي يتفاخر بها الشيطان الأكبر أمريكا، أنها لم تعد مجدية وأنها لم تصل إلى ما وصلت إليه منظومتهم في تلقي الصواريخ. ونحن نعلم ونعرف كل المعرفة أن ذلك كذبا. هذه نهاية اليهود ونهاية المشروع الصهيوني. وسوف أبو هادي الضوراني اليمن.
يولد عدا سيزول ويردى، الرعب تبدى بالويل القادم. طوفان الأقصى، تبيان الفرصة، فغدا لن يحصى الزحف العارم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا تداعيات الخلاف بين ترامب ونتنياهو، لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذة الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم يبدو نعم دكتورة سهام معنا. نعم نحاول تجديد الاتصال بالدكتورة سهام. دكتورة سهام تسمعينا؟
نعم دكتورة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتورة، ما هي باعتقادكم أبرز خلفيات الخلاف بين ترامب ونتنياهو؟
طبعا بالتأكيد هناك العديد من العناوين في الحقيقة التي تسببت في هذا التصادم. باعتقادي أنه خلاف وصل إلى حد التصادم في الخيارات في هذه المرحلة. نحن نعرف تماما أن ترامب الآن لديه مصلحة قبل جولته في بعض دول الخليج الفارسي وفي المنطقة بشكل عام، لديه مصلحة بأن تكون هناك نوع من التهدئة حتى ولو كانت شكلية، حتى يستطيع طبعا أن يأخذ ما يريد، يعني يريد أن يجلس ويلتقط صور مع حكام هذه الدول ويظهر للعالم ويظهر للرأي العام المساند له داخل أمريكا بأنه رجل السلام ورجل مرحلة جديدة والتغيير فيه والتحول الاستراتيجي الحقيقي في المنطقة. ولكن يبدو أن نتنياهو يعكر مزاجه دائما ويعكر خياراته دائما يعني تسابق نحو مزيد من التدمير ومزيد من فتح الفجوات وفتح الثغرات في المناطق، سواء بالتعميق أكثر في الإجرام في غزة أو بما يفعله الآن في لبنان من خروقات ومن كسر لكل التفاهمات ولكل الالتزامات التي وقعت والتي بشكل أو بآخر يشرف عليها الأمريكان والأوروبيين. وطبعا نحن نعرف أيضا أن هذا التصعيد العسكري في غزة إضافة إلى الملف النووي، يعني الملف النووي الإيراني والمفاوضات التي دخل فيها ترامب الآن وهو يعتبرها مرحلة جديدة يعول عليها بالرغم من كل العراقيل والصعوبات وبالرغم من ما يحصل الآن على الجبهة اليمنية مقابل الضغط أكثر في التفاوض في الملف النووي يضغط على الجمهورية الإسلامية. ولكن يبدو أن هناك تباين في المواقف بين ترامب وبين نتنياهو بشأن إيران. نعم. ترامب يسعى إلى إعادة فتح قنوات الحوار بينما يعارض نتنياهو أي تقارب أمريكي إيراني حتى ولو كان شكليا وغير مباشر. وهذا طبعا في اعتقاد الذي أدى إلى توتر هذه العلاقات الثنائية. هناك خطة أيضا متعلقة بغزة، يعني نعم. ترامب يقترح خطة لإعادة توطين الفلسطينيين في غزة من غزة في دول مجاورة ويعتبر أن القطاع بحاجة إلى تطوير وأن يكون تحت إشراف أمريكي. نحن سمعنا على لسانه هذه الخطة، ورغم تأييد نتنياهو المبدئي لهذه الخطة أو لهذه الفكرة إلا أن الخطة قبلت أيضا برفض واسع من قبل بعض الدول الجوار لغزة. بالتأكيد نحن نعرف لماذا، لأن هذا أيضا يؤثر على أمنهم القومي وأمنهم الاستراتيجي وحتى الديموغرافي يعني في المرحلة المقبلة. وبالتالي صدرت اتهامات بالتلاعب، يعني ترامب اتهم نتنياهو بالتلاعب، اتهمه بعدم الصدق، اتهمه بأنه يفكر في مصلحته الشخصية على حساب حتى مصلحة الكيان ومصلحة شعبه يعني. وبالتالي يبدو أن هذا الخلاف ذهب إلى التطور أكثر. يعني بالنسبة للتوقيت في اعتقادي نعم. يأتي في وقت حساس.
نعم. يعني دكتورة نعم. سهام، يعني برأيك ما أبرز الانعكاسات لهذه الخلافات على الحرب الدائرة في قطاع غزة، على ملفات أخرى ساخنة في المنطقة أيضا؟
طبعا في اعتقادي أن أولى التداعيات أن يعني هناك يعني هذا الاتهام بالتلاعب أدى إلى تجميد الاتصالات المباشرة. هناك قطيعة الآن حاصلة على مستوى التواصل المباشر ما بين نتنياهو وبين ترامب وإدارته حتى، يعني حتى مسألة توريط مستشار أمنه القومي من قبل نتنياهو، هذه في اعتقادي زادت أو ما أطلق عليها أو ما أسماها ترامب التوريط. يعني هو طبعا ينفي أن يكون مستشار أمنه القومي لديه رؤية ولديه موقف ولديه توجه يخدم مصلحة الكيان ويخدم مصلحة إسرائيل، ولكن في اعتقادي أن هذا زاد من غضب ترامب يعني، وأدى إلى قطع العلاقات المباشرة، اتصالات المباشرة مقطوعة، وهذا طبعا يعكس تدهور أكثر في العلاقات الثنائية. هذا أيضا يؤدي في اعتقادي إلى عزلة، مزيد من العزلة للكيان الصهيوني ولنتنياهو.
نعم.
يعني على مستوى الساحة الدولية هناك عزلة الآن يعيشها هذا الكيان.
نعم.
بشكل حقيقي، يعني لا نتحدث عن الجانب الشعبي، عن جانب رأي العام العالم الذي بدأ يتغير وتتغير فكرته و يعني توجهاته تجاه هذا الكيان، بدأ يكتشف يعني قمة الإجرام وقمة الانحطاط الذي يمثله هذا الكيان. يعني
نعم.
هناك حالة انقلاب على مستوى الرأي العام وعلى مستوى حتى الرأي العام الفكري والثقافي.
نعم.
في أوروبا هذا لمسناه في الحقيقة من العديد والعديد من الذين كانوا أول المدافعين عن الصهيونية ومن أكثر المدافعين عن حق إسرائيل في الوجود وفي الاعتراف بها وفي أن تكون دولة في الشرق الأوسط لديها إمكانياتها وإلى آخره. الآن أصبحوا يتحدثون عن أنها تشكل خطر حتى على الوجود يعني الفكر الليبرالي أو الفكر الفكر الحر الغربي. هذه حقيقة سابقة يعني لم نعهدها أبدا. يعني الآن بدأنا نلمسها كثير من الكتابات والنشاطات التي تحصل في أوروبا وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من ضغط اللوبي الصهيوني والتهديدات والممارسات ضد النشطاء وإلى آخره. هناك أيضا في اعتقادي يعني تداعيات أخرى، وهو التأثير حتى على التحالفات الإقليمية. يعني يمكن أن يؤثر هذا التوتر الحاصل بين ترامب وبين نتنياهو على تحالفاتهم الإقليمية، خاصة مع دول الخليج الفارسي التي يعني طبعت مع هذا الكيان.
نعم.
في مراحل سابقة وتحديدا مع إدارة ترامب السابقة. نحن نعرف أن ترامب كان هو عراب اتفاقات التطبيع.
نعم.
العربية الإسرائيلية، ويبدو أن هذه الاتفاقات الآن تتعطل يعني بسبب هذا هذه القطيعة. ماذا سيفعل هؤلاء أمام قرار ترامب؟ هم الآن يتحضرون لما سيسلبه ترامب منهم من مليارات الدولارات وهو قادم إليهم.
نعم.
لكي يحمل هذه الأموال وهذه الثروات، ولا يستطيعون أن يدافعوا حتى عن خياراتهم الاستراتيجية التي كانوا يطلقون عليها خيارات استراتيجية.
نعم.
عندما ذهبوا إلى التطبيع. يعني هم ذهبوا إلى التطبيع وادعوا.
نعم.
أمام شعوبهم وادعوا أمام العالم بأنهم يسعون إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإيجاد حل للفلسطينيين والسلام.
دكتورة سهام، لا شك أن يعني أحد محاور الخلاف هو يعني إيران والملف النووي الإيراني. الكيان الصهيوني لديه مطالب، يبدو أن ترامب يعني غير متفاعل معها بقوة، أو أنه يريد معالجتها بطريقة أخرى غير التي يريدها كيان الاحتلال الإسرائيلي، لأن ترامب يعلم أن نتنياهو يريد جره إلى حرب مع إيران، وهذا صرح به أنه لا يريد ذلك. اليوم جرت الجولة الرابعة من المفاوضات في مسقط بين ويتكوف وعراقجي، ويعني التصريحات كانت إيجابية ومتفائلة حيال هذه الجولة والجولة القادمة. ما الرسالة برأيك إلى نتنياهو من ذلك؟
طبعا في اعتقادي أن الآن هناك يبدو، يعني أنا حتى قرأت اليوم مقال نشرته للفورين بوليسي تحدثت فيه عن هذه النقطة بالذات، بأن نتنياهو لا يريد أن يحصل أي اتفاق ما بين الإدارة الأمريكية أو ترامب وما بين الجمهورية الإسلامية على الملف النووي.
نعم.
ولذلك ربما وحتى أنهم وضعوا في هذا المقال بأنهم يتوجسون من أن يقوم الكيان الصهيوني باختراق الماء لأي اتفاق يمكن أن يحصل أو يمكن أن يعلن عنه في الفترة المقبلة بالقيام ببعض التفجيرات أو الاستهدافات أو إلى آخره، مما سيدمر العملية كلها، وهذا ما يقلق ترامب. لذلك ترامب الآن يحاول محاصرة نتنياهو قدر الإمكان. ولكن هناك نقطة أيضا خطيرة باعتقادي لم تذكر في المقال ولكن نستطيع أن نقرأها بين السطور. اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا اللوبي الصهيوني هو داعم لبقاء الكيان ولوجود الكيان، ويعتبرون الملف النووي الإيراني تهديد وجودي لإسرائيل. يعني بالتأكيد هم لن يقبلوا مهما حاول ترامب أن يقدم لهم حجج خيارات يقنعهم بأي شيء، هم لن يقبلوا فكرة أن يكون هناك اتفاق يفصل مسألة الترشانة الصاروخية الإيرانية عن الملف النووي أولا. لذلك هم يضعون، تلاحظون أنهم يضعون عراقيل ويسربون بعض المعلومات الخاطئة، مما يضطر الخارجية الإيرانية كل مرة لتكذيب هذه المعلومات. يعني هم يسربون بعض المعلومات المغلوطة من أجل محاولة يعني الشوشرة على سياق المفاوضات. ولكن في اعتقادي الخوف الآن ليس مما يريده ترامب، لأنه يعني واضح ترامب هذا الرجل هو رجل تجارة ورجل بيزنس ورجل مصالح، لا يريد أن يدخل في حرب. هو يعرف، يدرك تماما بالحسابات وبالورقة والقلم، يدرك أن أي حرب الآن مع إيران هي حرب خاسرة 100%.
نعم.
مهما كانت الإمكانات ومهما كانت الأدوات ومهما كانت الأساليب. لذلك هو لا يحبذ هذا الخيار وذهب باتجاه التفاوض وباتجاه فتح التفاوض. لا، يدرك تماما أنه قد يسمح ترامب ببعض الاختراقات من هنا ومن هنا من أجل الضغط أكثر على الحكومة الإيرانية لتنازل في بعض الشروط ضمن الملف. وربما هناك من قال بأن التفجيرات التي حصلت منذ فترة في بعض المواقع وبعض الاختراقات التي حصلت في المناطق الحدودية في الجمهورية الإسلامية، هذا كله يدخل في إطار هذه البلبلة التي تحاول إدارة ترامب أو مجموعة التفاوض الأمريكية الاستفادة منها من خلال الضغط أو إرباك الحكومة الإيرانية. ولكن يبدو أن حتى هذه لم تعطي شيء، يعني لم يستطيع أن يحصل على شيء من خلال، بالعكس هناك تعنت أكثر، هناك يعني تشبث أكثر بالعناوين الأساسية للتفاوض. وهناك قوة، يعني هناك قوة الآن سواء كان على مستوى الرأي العام الإيراني أو حتى على مستوى الرسائل التي سمعناها في كلام السيد القائد أو حتى في قادة الحرس الثوري. فاعتقادي أن هذا يعطي انطباع بأن الجمهورية الإسلامية تفهم جيدا وهي تتمسك بما تريد من خلال هذا التفاوض. هناك نتيجة تريد الوصول إليها ولم تتراجع عنها ولم تتنازل عنها، ولذلك هو مضطر، هذا ترامب مضطر لكي يحاول قدر الإمكان أن يكون براغماتيا في هذا التفاوض.
نعم، طبعا ترامب يعني يحاول أن يظهر نفسه يحاول أن يظهر نفسه رجل سلام ويطمح إلى الحصول حتى على جائزة نوبل للسلام، وهناك يعني ترشيح من إدارته لاسمه لهذا على الأقل الآن بصورة شكلية وبدائية. طبعا يعني هذا الخلاف على ما يبدو أنه كان له ضحية حتى من داخل البيت الأبيض من إدارة ترامب، وهو مايك والتس مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي كان على ما يبدو على تواصل مع نتنياهو ضد إيران على خلاف ما السياسة التي يتبناها ترامب أو من وراء ظهر ترامب، وأقاله ترامب لهذا السبب. وردا على ذلك حسب ما قيل في الأوساط السياسية والتحليلات الخبرية أنه ردا على ذلك قام ترامب بالاتفاق مع اليمن بدون علم إسرائيل، كيف تنظرون إلى يعني هذه الفجوة التي يبدو أنها تكبر بين الطرفين؟
طبعا ترامب ذكي، يعني ترامب أدرك تماما أن مسألة يعني الضغط عليه داخليا من قبل، إن كان من قبل صقور إدارته أو من قبل مستشاريه، بعض مستشاريه باستثناء البنتاغون، لأنه يبدو أن البنتاغون كان لديه رأي آخر في مسألة فتح جبهة أو فتح الحرب على اليمن. وبالبداية ترامب لم يكن مستمع لهذه المواقف من البنتاغون، من الضباط الكبار في البنتاغون، وذهب باتجاه أنه كان يعتقد أن من هؤلاء يعني الحوثيون بالنهاية هم مجموعة كما صنفتهم الإدارة الأمريكية إرهابية موجودين في بعض المناطق في اليمن، وبالتالي يمكن القضاء عليهم بسهولة وبأي لحظة، وبالتالي إنهاء هذا الدور، دور الإسناد أولا، وثانيا أنهم يعتبرون جبهة استثنائية في البحر الأحمر، وبالتالي يعرقلون مسار التجارة العالمية ومصالح الولايات المتحدة ومصالح الدول الغربية في هذا الممر.
نعم.
ولكن بالمنطق العملي أو واقعيا ثبت أن هؤلاء صامدون، هؤلاء يتحكمون في أدواتهم بشكل جيد، هؤلاء قادرون على الصمود، قادرون على توجيه الضربات بدقة، ولديهم استراتيجية في القتال واستراتيجية في المواجهة. هؤلاء يعني بالرغم من الطيران الأمريكي الذي لم يتوقف عن غاراته على الأراضي اليمنية، إلا أنه استطاع أن يضرب مطار بن غوريون ويدمر جناح مهم حساس داخل المطار، وبالتالي يغلق المطار ويسبب خسائر كبيرة لهذا الكيان.
نعم.
وبالتالي هناك وقفة، يعني حصل نوع من الصدمة التي جعلت ترامب يقرر بأن لا، يجب أن الآن لسنا في وارد أن نوسع هذه الجبهة. أولا نحن نخسر، وهو رجل تاجر وبالتالي يفكر في الأمور المادية قبل كل شيء. نحن نخسر، ولا نحن لسنا على استعداد لكي نخسر أكثر ونخسر مصالحنا الحيوية مع دول الخليج الفارسي وفي هذه الممرات البحرية الحساسة والمهمة.
نعم.
هذا أولا. ثانيا يعني لا أريد أن أدخل الآن في اليمن في مشكلة مع اليمن وأترك الخصم الأساسي والخصم الحقيقي وهو الجمهورية الإسلامية.
نعم.
يعني هو أيضا فكر بهذا المنطقة، أنا سأذهب لإيران، سأذهب للتفاوض معها.
نعم.
وسأترك طيب. اليمن الآن لأنه ليس في وارد أن أتورط كما تورط السابقون في حكوماتنا السابقة في العديد من المعارك السابقة. لذلك اعتقادي أن سبب من الأسباب التي جعلته يذهب للتفاوض مع اليمنيين وبالتالي إلى هذا الاتفاق الذي استثنى منه الكيان الصهيوني.
نعم.
أولا المصلحة الأمريكية، هو أحسنت. يقول دائما أمريكا أولا، يعني لا يهم بالنهاية يعني.
نعم.
هذا الكيان بالتأكيد هو يشكل عنصر حيوي أساسي استراتيجي للمصالح الغربية ومصالح الأمريكان في المنطقة.
نعم.
ولكن لم يكون على حساب المصلحة الأمريكية بالتأكيد.
أحسنتم، شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم، شكرا للدكتورة سهام على مشاركتها، ونتابع مع مساهماتكم التي وصلتنا بقلم الكاتب اليمني الأستاذ محمد الموشكي. وصلتنا رسالة يقول فيها مقال، يعني مقاله بعثه إلينا، نقرأ مختصر منه. إذا قمنا بعمل مقارنة سريعة بين خسارة سوريا الجولان والتي قررت عدم مواجهة الصهاينة، وبين اليمن الذي قرر مواجهة الصهاينة وأمريكا وبريطانيا، والذي بفضل الله استطاع أن يذلهم وأن يصيبهم بضرر اقتصادي وعسكري كبير، لوجدنا أنه لا وجه للمقارنة. فسوريا الجولان لم تخسر فقط كرامتها ومعسكراتها ومقدراتها الدفاعية، بل خسرت حتى أراضيها. والمؤسف والمحزن أنها خسرت كل هذا دون أدنى مقاومة للمحتل، بل دون أن يخدش جندي إسرائيلي واحد أو حتى توجيه أي تهديد لإسرائيل. شكرا للأخ محمد الموشكي. طبعا هذا ليس كل ما بعثه، لكن يعني مختصر بالسرعة على وجه السرعة. الأخ ثائر الأسدي أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع له.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. الأهداف الخبيثة المشتركة بين أمريكا الشر والكيان الصهيوني الغاشم معروفة وواضحة، هي أهداف استعمارية توسعية مستغلة لخيرات شعوب هذه المنطقة، المنطقة العربية والإسلامية، وهدفهم المشترك هو الحفاظ على هذا الكيان الغاصب للأراضي العربية والإسلامية، والمحاولة لتوسعة أراضي دولة هذا الكيان المجرم من خلال الاستيطان المستمر في أرض فلسطين المحتلة، وأيضا قضم الكثير من الأراضي من سوريا، خصوصا بعد زعزعة الوضع في سوريا والإطاحة نظام الأسد وبث الفوضى في هذا البلد، ولكي يتفرغ العدو الصهيوني في قضم الأراضي السورية. إذن هدفهم مشترك، نعم، من أجل سلب خيرات هذه الدول، خصوصا أن العالم كما يتوقع مقبل على أزمة اقتصادية، ولهذا يريدون السيطرة على طرق نقل الطاقة العالمية والبضائع التي تمر عبر منطقة الشرق الأوسط. وإن شاء الله تفشل مخططاتهم ومؤامراتهم بعزيمة وثبات الشعوب العربية والإسلامية إن شاء الله. أخوكم ثائر الأسدي.
نعم، شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلافات بين حكومة الشباك وساكن البيت الأبيض، إنما هي كغطاء إعلامي لتمرير ما يريده ترامب من بيع للأسلحة وأخذ الأدوات المالية من هنا وهناك. وأشكر لكم.
طبعا هناك خلاف كبير يعني بين ترامب ونتنياهو، من خلال انه نتنياهو لا يقبل المحادثات النوويه مع امريكا، يعني امريكا وايران نتنياهو لا يقبل بهذه المباحثات، وانه قد يكون بان ايران ستتمسك يعني ببرنامجها النووي السلمي، وهذا ما يعني لا يحلو لاسرائيل. اكو بعض الدول العربيه التي لا يحلو لها ان تكون هناك مباحثات بين ايران وامريكا، وكذلك اسرائيل هي لا تريد المباحثات، وان اسرائيل قد تقدم على عمل احمق ضد هذه المنشآت النوويه التي تكون متباعده فيما بينها حسب ما منقول في الاعلام، ولا تستطيع هذه الدولة اللقيطة أن تقوم بهذا العمل لوحدها إلا بمساعدة أمريكا، وأن أمريكا لا تريد حرب مع إيران، لأن يعني حربها مع الحوثيين كلفتها ما كلفتها بمليارات الدولارات، فهي لا تريد أن تكون يعني طرفا في هذه الحرب ولا تشجع على الحرب. إذن هناك يعني بوادر أمل بأن تكون المفاوضات ناجحة وأن إيران تكون طرفا في النووي السلمي، هكذا نرى وهكذا يريد الطرف الإيراني للحفاظ على برنامجه النووي السلمي. أبو سارة من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ف فرض ترامب في إبريل 2025 تعريفة جمركية بنسبة 17% على الواردات الإسرائيلية، مما أثار استياء الحكومة الإسرائيلية. ورغم محاولات نتنياهو لإقناع ترامب بإلغاء هذه الرسوم، إلا أن الأخير رفض ذلك، مما زاد من التوترات بين البلدين.
نعم، وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله، نشر خبر مفصل. والبداية عناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يصف جولة المفاوضات الرابعة بالمفيدة ويؤكد أنها أكثر جدية من سابقاتها. ارتقاء أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وأسرايا القدس تعلن تنفيذ عملية ضد قوة للاحتلال بحي الشجاعية في مدينة غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وصف وزير الخارجية الإيراني الجولة الرابعة من المفاوضات بالمفيدة، مؤكدا أن الطرفين تكون لديهما فهم أفضل لمواقف بعضهما. واعتبر عباس عراقشي هذه الجولة أكثر جدية من سابقاتها، مشيرا إلى ابتعاد الجانبين عن الأطر العامة ودخولهما في التفاصيل، ما يجعل أجواء التفاوض أكثر صعوبة. وذكر عراقشي أنه بالإمكان تقييم المفاوضات على أنها في تقدم.